فالفتن إذن تضعف دين المسلم وإيمانه، تضعف الإيمان وترققه. لماذا؟ لما يقع فيها من الظلم والعدوان، ولما يقع فيها الخائض فيها من الآثار بسبب الطعن والهمز والغمز واللمس، فيجد نفسه هو يعني يتحمل الأوزار والآثام وهو لا يشعر، بل قد يكون يتحرك ويجري ويمشي فيها ويظن أن هذه الحركة دليل على حياته ونشاطه، وهو في الحقيقة هذه الحركة كما يقول الشيخ محمد أمان، هذه حركة الشاة المذبوحة تتحرك لتموت لا تتحرك لتحيا. رأيتم الشاة عندما تذبحها قد يعني ترتفع وتتحرك وترتفع وتنخفض وتسقط، ولكن هذه الحركات هي في الحقيقة هي حركات الشاة ميتة ستموت بعد ذلك، لا تتحرك لتحيا إنما تتحرك لتموت. كذلك من يتحرك في الفتن ويسعى فيها والشيطان يؤزه ويظن ويحسب أنه على خير ويزين له سوء عمله فيراه حسنا، هذه الحركة مآلها إلى ماذا؟ إلى فساد دينه وهلاكه. ويعني مآل هؤلاء الخائضين بعد انقضاء الفتنة وانجلائها مآلهم إما إلى الانتكاس، ينتكسون تنجلي الفتنة وهو قد طعن وهمز وغمز ولمز وتحمل الأوثام والأوزار، فإذا انجلت الفتنة يجد نفسه مفلسا، مفلسا من الحسنات ومليئا بالسيئات، فإلى ماذا يؤول به الأمر؟ إلى الانتكاس والعياذ بالله، أو إلى والعياذ بالله إلى الوقوع، إلى الوقوع في بدعة، يرتكب يركب بدعة من البدع، الشيطان يأخذه من تلك الفتنة وقد أنهك دينه فيها وأنهك حسناته وتحمل أوزار السيئات فيلقيه في بعض البدع، كما وقع في الفتن السابقة في فتنة الغلو. يعني لما انجلت تلك الفتنة قبل يعني 20 سنة وجد أولئك الخائضون أنفسهم قد ضيعوا دينهم وإيمانهم، وكثير منهم انتكس، وبعضهم ركب بدعة وبقي نزر يسير، يعني ظاهرهم يعني ظاهرهم استقامهم في الحقيقة أشبه بالعامة والجهلة. ثم قال تحلق العقل، إذن الشيخ قال هذه العبارات كلها مأخوذة من الكتاب والسنة، عبارات دقيقة، فالرجل من العلماء قال وتحلق العقل، إذن يقرر هنا أن العقول تذهب عند الفتن، وقد سبقه إلى هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فإن الإنسان ينكر عقله في الفتنة وتصبح تصرفات أو تصبح تصرفات الخائضين فيها تشبه تصرفات المجانين والمسحورين، يفقد عقله. ومن أجل هذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر عليه الصلاة والسلام الفتن، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الفتن في الحديث الذي رواه أحمد وغيره وصححه الألباني عن أبي موسى الأشعري، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الفتن، فسأله الصحابة لما ذكر لهم بعض الأمور الشنيعة في الفتن، فقال له الصحابة ومعنا عقولنا يومئذ يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لتنزع عقول أهل ذلك الزمان، إنه لتنزع عقول أهل ذلك الزمان ويخلف له هداء من الناس يحسب أكثرهم أنهم على شيء وليسوا على شيء. إذن من هنا استفاد العلماء على أن العقول تذهب وأن الإنسان ينكر عقله في الفتنة، وأن الخائض في الفتنة تصبح تصرفاته تصرفات المجانين والمسحورين الذين لا عقل لهم. لهذا قال هنا تحلق الدين وتحلق العقل وتحلق كل خير. إذن الفتن والخلافات بين أهل السنة أتباع منهج السلف تضعف الدعوة إلى الحق وترجعها القهقرى، كما قال سبحانه ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، ولا تنازعوا فتفشلوا، هذه النتيجة الأولى للتنازع والاختلاف الفشل، وتذهب ريحكم أي تذهب قوتكم وتصبحون ضعفاء وتذهب حدتكم، تضعف عفوا قوتكم وحدتكم وما كنتم فيه من الإقبال. الإنسان قد يكون عنده إقبال على الحق وعلى الاستقامة وعلى الدعوة، فإذا خاض في الفتن وصار فيها وسعى فيها فإنه يضعف وينتكس والعياذ بالله تعالى. يعني بدل أن يصرف تلك القوة التي بقيت فيه إلى الاستقامة وتعلم السنة وتعلم الحياة القرآن والسنة والتفقه في دين الله والدعوة إلى الله تعالى، يصرفها في الطعن والهمز والغمز واللمز، ويصرفها في الفتن، فيجد نفسه قد ضيع دينه والعياذ بالله تعالى، ويرجع القهقر. إذن قال: فإنه لا خير في فتنة أبدا. هذا كلام الشيخ صالح وفقه الله. وقد سبق قول ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومن استقرأ أحوال الفتن التي تجري بين المسلمين تبين له أنه ما دخل فيها أحد فحمد عاقبة دخوله لما يحصل له من الضرر في دينه ودنياه. يعني لا أحد يدخل في الفتنة فينجو، لا ينجو فيها أحد العياذ بالله تعالى. ثم قال الشيخ في هذه الرسالة: وذلك أن الفتن إذا أتت فإنها لا تصيب الظالم وحده، وإنما تصيب الجميع، ولا تبقي إذا أتت لقائل مقالا، وإنما يجب علينا أن نحذرها قبل وقوعها، وأن نباعد أنفسنا حقا بعدا شديدا عن كل ما يقرب إلى الفتنة أو يدني منها. الفتنة لا بد من الحذر، لا تدخل فيها، اجتنبها. أما إذا جاءت الفتنة ودخل فيها الإنسان فإنه لا يسمع ولا يبصر، يصير أصم أعمى أبكم أعمى أصم. لهذا وصفت الفتنة بالصماء العمياء.